بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 51 بعد 104 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ومرة أخرى أيها الإخوة، أجدني مضطرا إلى أن أذكركم بشيء كنت قد قلته، أرجو وبإلحاح هذه المرة من الإخوة الذين يحرصون على حضور هذا الدرس أن يحرصوا على أحد شيئين: إما أن يحضروا مع الجماعة الأولى لوقت صلاة المغرب، أو إذا رأوا أنفسهم تأخروا أن يصلوا في مسجد آخر حتى لا يضطرون إلى الوقوع في الإثم. الآن جماعة قائمة ونحن نبدأ الدرس، نحن نشوش عليهم ولا نستطيع أن نؤخر الدرس. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشوش القارئ على المصلي، وقد قلت هذا أكثر من مرة، وأعود فأناشد، أقول أناشد الإخوة الذين يحرصون على الوجود في هذا الدرس، إما أن يستعجلوا فيلحقوا صلاة الجماعة الأولى، أو إذا رأوا أنفسهم تأخروا أن يصلوا في مسجد مجاور ثم يأتوا إلى الدرس مباشرة. وأرجو أن لا يعني أحتاج إلى إعادة هذه التذكرة مرة أخرى. نحن لا نزال في باب علامات حب الله تعالى للعبد، وكنا في الأسبوع الماضي نشرح الحديث الثاني من أحاديث هذا الباب، وهو الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أحب الله تعالى العبد نادى جبريل، أي نادى رب العالمين جبريل، إن الله تعالى يحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل، فينادي أي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. متفق عليه. ولعلنا أتينا على شرح معظم هذا الحديث، فأوضحنا معنى الفقرة الأولى في هذا الحديث، وكيف أن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحببه، ثم إن جبريل ينادي في أهل السماء كذلك إن الله أحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء، ثم يكتب له القبول في الأرض. وأطلنا في بيان أن هذا الكلام إنما ينطبق على حال من عرف الله عز وجل ودان بالولاء والعبودية له فأحب الله سبحانه وتعالى. عندئذ هذا الإنسان وأمثاله ينطبق عليه قانون هذا الكلام الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك لأن محبة العبد لله عز وجل أصل تتفرع عنه فروع شتى، تتمثل في محبة سائر من أحبهم الله عز وجل. فإذا عرفت الله وذقت معنى عبوديتي له، ومن ثم ذقت معنى المحبة لله والخوف منه، فإن هذا الحب يجعلني أشعر بالمحبة تجاه كل إنسان أحبه الله عز وجل. وإنما يكون الدافع إلى ذلك حبي لله سبحانه وتعالى. فبحب العبد لله يحب هذا العبد سائر من أحبهم الله عز وجل. أما من لم يعرف الله بعد، أو عرفه ولم يدن له بالولاء بعد، لم يدخل الإيمان بالله في قلبه، أو كان يبغض الله سبحانه وتعالى ككثير ممن عرفوا الله عز وجل ولكنهم استكبروا على العبادة له، استكبروا على الخضوع له، هؤلاء لا ينطبق عليهم هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل العكس هو الصحيح. فالإنسان الذي أبغض رب العالمين بسبب كبره وعناده أو طغيانه لا بد أن يبغض أيضا من أحبهم الله عز وجل. ذلك هو الشيء الذي أفضنا وأطلنا الشرح في بيانه في الأسبوع الماضي، وأوضعنا تجسيدا لهذا الكلام موقف ذلك الصحابي وهو فضالة، في وقت واحد لم يفصل بين حالتين أكثر من دقائق. كان في الحالة الأولى لا يعرف الباري عز وجل ولا يدين له بالولاء والعبودية، فكان يبغض رسول الله، مع أن أهل السماوات جميعا كانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أول من ينطبق عليه قول رسول الله: إذا أحب الله تعالى عبدا نادى جبريل إن الله تعالى أحب فلانا فأحبوه. ومع ذلك ففضالة هذا عندما كان يرى رسول الله كان يبغضه، لذلك لأن معين الحب وهو حب العبد لله لم يوجد بعد في قلبه، بل هو يكره الله عز وجل ويحب أوثانه وأصنامه التي يعبدها من دون الله عز وجل، فانعكس بغضه لله على بغضه لأنبياء الله ورسله. ولكن لما دخل الإيمان بالله في طوايا قلبه وشعر بلذة القرب من الله وبنشوة عبوديته لله، انعكس الأمر أيضا بالنسبة لعلاقته برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصبح ينظر إليه وإذا هو من أحب الناس إلى الله عز وجل. هذا الكلام أوضحناه بشكل مفصل فلا نأتي عليه مرة أخرى. بقي شيء بسيط، هو هذا الخلاف أو الفرق الذي نراه بين أول الحديث وآخره. في أول الحديث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله تعالى العبد نادى جبريل إن الله تعالى يحب فلانا فأحببه، أن يسري حب الله عز وجل لهذا العبد إلى جبريل عن طريق خطاب الله لجبريل. يقول الله سبحانه وتعالى لجبريل: إن الله أحب فلانا فأحببه، فيستقر حب هذا العبد في قلب جبريل. وكيف ينتشر هذا الحب لدى أهل السماء تجاه هذا العبد؟ أيضا بخطاب، ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله تعالى يحب فلانا فأحبوه، فيجيبه أهل السماء أو يحبه أهل السماء. لكن عندما يصل الأمر إلى أهل الأرض لا نجد خطابا، فلا جبريل يخاطب أهل الأرض، ولا أحد من الملائكة يخاطب أهل الأرض، وإنما عبر هنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة أخرى. ما هي؟ ثم يوضع له القبول في الأرض. يوضع له القبول في الأرض. لا يوجد هذا الكلام فيما يتعلق بأهل السماء، وإنما هذا الكلام ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة لأهل الأرض. ذلك لأن حياتنا نحن فوق هذه الأرض، والنظام الذي أقامنا الله عز وجل فيه، والسنن الكونية التي أخضع الله سبحانه وتعالى حياتنا في هذا الأرض لها، لا تتفق ولا تنسجم مع مخاطبة الملائكة لنا. فلن يكون هنالك ملك يقول لنا إن الله أحب فلانا فأحبه. ذلك لأن نواميس حياتنا الدنيوية هذه لا تتفق مع نواميس حياة ذلك العالم العلوي، الملائكة الذين أقامهم الله سبحانه وتعالى في عالم غير عالمنا الأرضي هذا. فإذا كان سبيل سريان حب الله عز وجل لعبد من العباد إلى ملائكة الله يأتي عن طريق الخطاب إن الله أحب فلانا فأحبوه، فإن هذا لا ينطبق على أهل الأرض. إذن كيف ينتشر حب هذا العبد في قلوب عباد الله في الأرض؟ ينتشر بهذه العبارة التي عبر عنها بها رسول الله، ثم يوضع له القبول في الأرض، أي تستقر محبة هذا العبد في قلوب الناس في الأرض دون خطاب ودون كلام. لن يرى الناس فوق في الأرض هنا الملائكة، ولن يجدوا جبريل ليقول لهم إن الله أحب فلانا وفلانا وفلانا فأحبوه، لا، ولكن رأسا يوضع لهذا الإنسان القبول في الأرض. فانظروا ما معنى يوضع له القبول في الأرض، أي إن الله عز وجل يدخل حب هذا الذي أحبه الله عز وجل في قلوب عباده في الأرض، فيستقر لهذا الإنسان في قلوب الناس القبول والحب والطمأنينة والاستئناس به دون خطاب ودون حوار. من أجل هذا غاير المصطفى عليه الصلاة والسلام في التعبير بين هذا المعنى عندما ينطبق في الملأ الأعلى، ثم عندما ينطبق على العالم الأرضي في عالمنا وفي دنيانا هذه. ونحن كما قلت لكم إذا لاحظنا القيد الذي ذكرته في الأسبوع الماضي، فإن هذا القانون لا يأتيه أي خلف ولا يأتيه أي شذوذ. لن تجد شخصين كل منهما موصول النسب بالله عز وجل عن طريق الخضوع له بذل العبودية والإيمان والحب والخوف، أي معرفة الله عز وجل. لا يمكن أن تجد اثنين قد اتصل نسب كل منهما بالله عز وجل ثم يرى الواحد منهما الثاني فلا تسري محبة كل منهما للآخر، هذا لا يمكن. لابد أن تسري محبة كل منهما إلى فؤاد الآخر، ذلك لأن الحب الكبير هو الذي يجمعهما تماما كما يجمع الجذع الفرعين من الشجرة.
لا يمكن لهذين الفرعين أن يمتد إليهما الغذاء إلا من الجذع الذي يجمعهما. وكذلك حب زيد من الناس لله وحب عمر لله عز وجل، هذه المحبة الكبرى هي التي تغذي المحبة الصغرى، هي التي تغذي محبة كل منهما للآخر. وأنا أقول عن زيد وعمر كمثال، والحقيقة هذا ينطبق على الأمة كلها، على الأمة كلها. وربما وجدت إنسانا لم يصطلح بعد مع الله عز وجل، ولا يزال يتيه في غبش الجاهلية أو في غبش من الضلال والتيه، أو لا يزال ينحط في بعض الانحرافات والمعاصي والآثام، لكن ينظر إليه رجل من الصالحين فيجد أن قلبه يتجه إليه بالحب، وينظر فيجد على وجهه سيما تجذبه إليه. ما سر ذلك؟ سر ذلك أن هذا الإنسان اليوم تائه، وهو اليوم ينحط ربما في أودية الفسوق والعصيان، ولكنه غدا أو بعد غد سيصبح كما هو ثابت في علم الله ولا نعلم نحن، سيصبح من عباد الله عز وجل الصالحين، وسيصبح من المقربين إلى الله، ولسوف يقبل إلى الله ويصطلح معه. ولذلك ونظرا إلى أن الله يعلم حال هذا الإنسان ويعلم مآله، فهو يتجلى عليه بحب، وإن كان اليوم يتقلب في بعض المعاصي والآثام. ولذلك فإن الإنسان الطائع لله المحب لله إذا نظر إليه رأى على وجهه إشراقة إيمان، وربما تساءل كيف، ما الذي يحملني على أن أتجه إليه بحب واستئناس وها أنا أرى على مظهره أو في سلوكه دلائل الانحراف؟ سر ذلك عند الله عز وجل. ولو تابعت لرأيت أن هذا الإنسان بعد أيام وربما بعد شهور وربما بعد سنوات يصبح من أفضل عباد الله عز وجل، والزمن في حساب الله مطوي، لا فرق عند الله عز وجل بين الأمس الدابر والوقت الحاضر والغد الآتي. كل الأزمنة ماضيها وحاضرها ومستقبلها يصب في ميقات واحد في علم الله سبحانه وتعالى وحسابه. والعكس أيضا صحيح، والعكس أيضا صحيح. ربما نظر إنسان من الصالحين من عباد الله عز وجل إلى رجل متعبد يمضي ليله ساجدا راكعا، لا تسقط السبحة من يده، لا يفتر لسانه عن ذكر الله عز وجل، ربما نظر إليه فوجد على وجهه قترة، وربما وجد أن ظله ثقيل على نفسه وهو لا يدري ما السبب. بحسب الظاهر ينبغي أن يكون محبوبا لديه، لأنه مصلٍ متعبد متهجد مسبح، ثم يتبين السر. السر أن هذا الإنسان في واقعه الحالي كذلك، ولكنه بعد حين سيعرض عن الله وسينكس على عقبيه وسيرتد عن صراط الله سبحانه وتعالى. ومن ثم فإن الله عز وجل يتجلى عليه منذ الآن بنقيض ما يتبدى على ظاهره، لكن نحن لا نعلم، لا ندري ما الذي أخفاه الباري سبحانه وتعالى في تضاعيف غيبه، لا نعلم شيئا من ذلك قط. ونحن جميعا نقرأ كلام الله سبحانه وتعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذا إنسان من عباد بني إسرائيل وهو بلعام بن باعورة وهو ممن كان يضرب به المثل في العبادة وصدق والعبودية لا نقول صدق العبودية وظاهرة العبودية لله سبحانه وتعالى وكان يحفظ اسم الله الأعظم ولكن كان مآله نقيض ما كان يتبدى على ظاهره وربما رآه أحد الصالحين فشعر بهذا الذي أقوله لكم شعر بثقل ظله عليه ولكنه لا يعلم السر لأن الله سبحانه وتعالى يخفي هذه الأسرار عن عباده والله عز وجل بين لنا هنا لماذا ضل وتاه هذا الإنسان بعد أن كان بحسب الظاهر من عباد بني إسرائيل ولكن ينبغي أن نذكر هنا أن الإنسان الذي يستطيع أن يجعل من واقعه مقياسا لما أقول ذاك الذي صفى قلبه من الشوائب هو عبد من عباد الله الصالحين البررة الربانيين المقربين أما الإنسان الذي يكون كأي واحد منا فليس له أن يجعل من هذا الكلام الذي أقوله مقياسا يعني إذا نظر إلى إنسان متعبد صالح بحسب الظاهر لكنه لم يحبه ما ينبغي أن يتهم ذاك ويبرئ نفسه فيقول إن عدم محبتي له دليل على أنه كاذب في صلاحه لعل العكس هو الصحيح لعل عدم محبتك له دليل على أنك أنت تعاني من شوائب في صلتك بالله سبحانه وتعالى هذا الذي أقوله دقيق لكن بالنسبة لمن؟ لإنسان رباني تنزهت نفسه عن الشوائب وسمت نفسه حتى أصبحت النفس المطمئنة بعد أن كانت النفس الأمارة بسوء أقول هذا وينبغي أن أكرره حتى لا يتباهى إنسان فيجعل من شعوره مقياسا لصلاح الناس أو لعدم صلاحهم إذا أحب إنسانا يقول هذا رجل صالح دليل محبتي له وإذا أبغضه يقول هذا إنسان سيء دليل ذلك بغضي له اتهم نفسك ولا تتهم صاحبك لكن عندما يكون الإنسان منزها عن هذه الشوائب فإن القاعدة التي أقولها لكم دقيقة ولا يدخل فيها زغل بشكل من الأشكال أبدا وهنا لابد أن أعيد إلى الذاكرة ما قد قلته من قبل عندما كنا نتكلم في درس العقيدة في موضوع القضاء والقدر لعل البعض لم يذكر ما قلناه آنذاك ويسأل في نفسه إنسان يسير على صراط الله ويلتزم أوامر الله ما الذي يقصيه بعد ذلك عن هذا الصراط وما الذي يجعله يعود القهقرة بعد أن كان يسير قدما إلى الله عز وجل لعله يتصور أن هذا ظلم من الله عز وجل مثلا بلعام بن باعورة طيب ما الذي صنع حتى يعاقب بهذه العقوبة وقد كان من المتعبدين ليس من عادة رب العالمين ولا من سنته أن يقصي عبدا طرق بابه بصدق أبدا وإذا رأيت إنسانا لازم باب الله ردحا من الزمن ثم أعرض عنه راجعا فاعلم أن في نفسه شائبة جعلته يرتد على أعقابه. لا يمكن أبدا أن يكون الباري سبحانه وتعالى هو المعرض عن عبد أقبل إلى الله، كيف هذا؟ لا يمكن. بلعام بن باورة ذكر الله عز وجل سبب هذا الذي حاق به، قال: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. نعم، الباري ذكر أن الله عز وجل آتاه من آياته: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه من آياتنا، لكن فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوي، انسلخ منها وكأنه عندما انسلخ من هذه الآيات خرج من حصن، وكأن الشيطان كان ينتظر خروجه من هذا الحصن حتى ينقض عليه، وهذا ما حصل، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. والسؤال هنا يأتي: لماذا انسلخ من هذه الآيات؟ ولماذا لم يوفقه الله عز وجل لبقائه ملازما لها سائرا على صراط الله؟ قال الباري عز وجل: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. مال إلى الدنيا، مال إلى الأرض، وكلمة الأرض كناية عن زخارفها، أهوائها، شهواتها، ملاذها. أخلد إلى الأرض واتبع رغائبه النفسية وشهواته الآسنة، بدلا من أن يتبع عقله وأن يتبع مقتضى هذه الآية. نعم، وعندئذ تركه الله سبحانه وتعالى لما أخلد إليه. وكان هذا من شأن بلعام بن باورة. نعم، وقصته في هذا طويلة، والمهم أن الله سبحانه وتعالى لا يقصي إنسانا بعد أن أقبل إليه بصدق إطلاق. فإن سمعت نبأ إنسان كان متجها إلى الله ثم ارتد عن سيره على صراط الله، فاعلم أن في قرارة نفسه شائبة كانت تترعرع وتنمو هي التي سببت هذا الضلال والدين. ومثل ذلك خبر عابد بني إسرائيل وشقي بني إسرائيل. كان في بني إسرائيل رجل مشهور بالعبادة والزهد والقرب من الله عز وجل، وكان في عصره أيضا إنسان مشهور بالشقاوة. وفي ذات يوم خطر في بال هذا الشقي أن يزور هذا الإنسان العابد الصالح لعله يستفيد من قربه خيرا، ولعله ينتعش بقربه وينال بركة تكون هذه البركة يوما ما يعني أداة صلح مع الله عز وجل. هكذا خطر في باله وغدا إليه، ولما دنا إليه ورآه على البعد مقبلا انتهره ذلك الرجل العابد الصالح وطرده وقال له: ابتعد عني قبل أن تحرقني شرارة من ظلامك وكفرك وطغيانك. فخرج الرجل. طبعا هذا الموقف موقف لا يرضي الله عز وجل، فيه كسر خطير لخاطر هذا الإنسان، وفيه جرح بليغ لإنسانية هذا الذي جاء يسعى إليه. فأوحى الله عز وجل إلى نبي بني إسرائيل في ذلك العصر أن أبلغ فلانا وفلانا أنني أقمت كل منهما مقام الآخر، أي أنه جل جلاله قضى بأن يجعل عابد بني إسرائيل شقية وأن يجعل شقية بني إسرائيل عابدة. ترى هل المسألة جاءت عنوة هكذا؟ لا أبدا، لكن هنالك كبر في طوايا نفس هذا العابد، شموخ، إعجاب. وحسبك بهذا الكبر أن دفعه إلى أن يقول هذا الكلام؟ طبعا هذا كلام خاطئ وجريمة من الجرائم في ميزان الله عز وجل يعد هذا الموقف. ما أدراك ماذا عسى أن تكون نتيجة هذا الشقي الذي تراه أنت شقيا، وما أدراك ماذا عسى أن تكون نهايتك وأنت الإنسان الذي ترى من نفسك الرجل الصالح ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. لكنه لم يصح إلى هذه الحقيقة وسكر عنها بسبب كبره عجبه. وما أكثر ما تبعث العبادة ومظاهر الصلاح والقرب من الله عز وجل، ما أكثر ما يدخل ذلك كله مشاعر النشوة في عقول أصحاب هذا الاتجاه. وإذا لم يصح أحدهم إلى نفسه ويكون رقيبا عليها فإن هذا العجب يهلكه. لكن هذا العجب شيء خفي لا نراه، وإنما يراه الله سبحانه وتعالى. والعكس، رب رجل عاص بعيد عن الله موغل في الآثام والمعاصي، لكن انحرافه وشروده عن الله عز وجل يشعرانه بذله، يشعرانه بعجزه، يشعرانه بحقارته، بل لعله يتصور أن كل من على وجه الأرض خير منه، ولعله يتصور أن أي إنسان من الناس أفضل منه عند الله عز وجل، فيكون له من هذه الحال ما يقربه إلى الله عز وجل. هذا الشعور بأن كل من على وجه الأرض خير مني وأنا أحقر منهم جميعا وأنا أسوأ منهم جميعا هو الذي يقربني إلى الله سبحانه وتعالى. والباري عز وجل دائما مع المنكسرة قلوبهم، حديث القدسي الصحيح، أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. نعم، فانظر من هم المنكسرة قلوبهم تأمل فيهم الخير، وانظر من هم المتعجرفون المتكبرون المعجبون بأنفسهم، كن منهم على حذر. وإذا كنت ممن يعاني مثل هذا المرض فاعلم أنك تسير على شفا جرف. هذه الحقيقة ينبغي أن نتمثلها ونتبينها، وهي التي تتمم هذا القانون أو هذه القاعدة التي يبينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المعنى الذي ألمح إليه المصطفى عليه الصلاة والسلام في قوله ثم يكتب له القبول في الأرض. ننتقل إلى الحديث الذي يلي، وهو الحديث الذي ترويه عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية. السرية عبارة عن جزء من جيش يرسله رسول الله خفية، وغالبا ما يكون مساره ليلا، لذلك يسمى سرية لا نهارا، لمهمة، ربما لمهمة قتالية وربما تكون لمهمة دعوة، اسمها سرية. فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم، أي يصلي إماما بهم هذا الذي أمره رسول الله على تلك السرية، فيختم بي قل هو الله أحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه. الحديث متفق عليه. الحديث ترويه عائشة هكذا أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية ربما يعني بضع عشرات من الناس، أقل من 100 شخص ربما أو أكثر، أرسل سرية إلى جهة ما وأمر عليها رجلا، وكان هذا شأن المصطفى عليه الصلاة والسلام، كلما بعث بعثا إلى جهة أمر عليهم رجلا منه، وكان يقول إذا كنتم ثلاثة فأمروا عليكم، أي في كل لقاء وفي كل مهمة تتلاقون من أجلها، متى نظرتم إلى أنفسكم وقد اجتمعتم فأصبحتم ثلاثة أشخاص فأكثر، فلا تتحركوا حتى تؤمروا عليكم واحدا منكم. وهذا الذي كان يأمر به رسول الله في أحاديثه القولية ويفعله في سنته الفعلية عمل تنظيمي، هو عمل تنظيمي، ولا شك أن العمل التنظيمي مدلوله واضح، أي دائما المصطفى عليه الصلاة والسلام يحب أن يكون الناس الذين من حوله والذين يسيرون على صراط الله عز وجل منظمين بعيدين عن الفوضى، يتعاونون بنظام، ولكي يكون هذا النظام مرعيا لابد من أن يكون لكل مجتمع مهما صغر أمير. إذا عرفنا هذا الأمر أدركنا أن الأمير ليس حتما أن يكون خيرا من الآخرين، لأن الإمارة التي يدعو إليها ليس تسليطا وإنما هو أمر تنظيمي، فالذي يؤمر ننتخبه، وربما كان مفضولا غير فاضل، والعمل عمل تنظيمي فقط. من هذا القبيل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فأمروا، ومن هذا القبيل قول الله عز وجل الرجال قوامون على النساء، أي أن الباري سبحانه وتعالى جعل المجتمع الذي يعيش فيه المسلمون مجتمعا منظما بعيدا عن الفوضى، ونواة المجتمع الكبير هو الأسرة، وإذا كان المجتمع الكبير لا يسوده النظام إلا إذا كانت فيه إمارة تسوده، كذلك المجتمع الصغير لا يكون منظما إلا بإمارة تسوده، فلا بد من أن يكون في الدار أمير. وقد نبه البيان الإلهي إلى أن المنفق هو الذي ينبغي أن يكون أميرا، والقانون الدولي اليوم يقول من ينفق يشرف، من ينفق يشرف، فانظر من هو الذي ينفق في الدار، ينبغي أن تكون الإمارة التنظيمية إليه، إذا كانت المرأة هي التي تنفق ينبغي أن تكون الإمارة إليها، وإذا كان الرجل هو الذي ينفق إذن ينبغي أن تكون الإمارة إليه. ولما كان الإنفاق لا يجوز أن يكون من شأن المرأة، بل المصلحة والنظام الاجتماعي والتربوي والاقتصادي كل ذلك يقتضي أن يكون الرجل هو المكلف بالإنفاق، فقد كانت الإمارة للرجل دون المرأة. أيا كان الأمر فإن الإمارة في المنزل أو الإمارة في الطريق لثلاثة يسيرون في مهمة أو لسرية هو عمل تنظيمي وليس عمل تسلط بشكل من الأشكال. تقول عائشة فكان هذا الرجل الذي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بهم إماما، نعم لأنه الأمير. لاحظوا أنه كان كلما قرأ الفاتحة وأتبعها بسورة ختم السورة بسورة الإخلاص، يعني يقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة، وبدلا من أن يركع يقرأ بعد ذلك الإخلاص، وفي الركعة الثانية أيضا ينهي الفاتحة ثم يقرأ السورة التي يضمها إلى الفاتحة، ثم أيضا يختم هذه الركعة بالإخلاص، طبعا في الركعتين الأوليين فقط. هذا شأنه دائما. لفت ذلك نظرهم، ولما عادوا إلى المدينة أخبر بعض أفراد هذه السرية رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، ولم يكن هذا من شأن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لاحظوا أيها الإخوة، لم يكن هذا من شأن رسول الله. إذن هذا شيء ابتدعه هذا الصحابي من عنده، هو الرسول لا نهى ولا فعل. ولما أخبره بعض الصحابة بهذا الأمر قال لهم سلوه فيما يصنع ذلك، ما قصده من هذا الأمر، ما دافعه. وهنا نلاحظ أن القاعدة الفقهية المعروفة إنما أخذت من كلام رسول الله هنا وأمثاله. نعم، الأمور بمقاصدها، قاعدة الأمور بمقاصدها أو الأعمال بمقاصدها، أن يتلون العمل بلون القصد الذي دفعك إليه. فربما كان هذا العمل مباحا من المباحات، لكن القصد يرقى به فيصبح عبادة، أو قصد آخر ينزل به فيصبح محرما من المحرمات، أو لعله يبقى في حالته كما هو، لا يجر لك ثوابا ولا يجر لك عقابا ووزرا، لأنك تمارسه بدون قصد ربما، أو بقصد مباح لا يقربك إلى الله ولا يبعدك عنه. ولذلك سأل أو كلف رسول الله هؤلاء الذين سألوه قائلا سلوه لأي شيء يصنع ذلك. فلما سألوه قال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. سورة الإخلاص ربما كانت أقصر سور القرآن، لكنكم جميعا أيها الإخوة تلاحظون أنها من أولها إلى آخرها عبارة عن بيان لأجل صفات الله عز وجل. قل هو الله أحد، صفة الأولى. الله الصمد، الثانية. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه من أجل وأهم صفات الله سبحانه وتعالى. يقول هذا الصحابي أنا عندما أقرأ هذه السورة أجدني مع صفات الله عز وجل، وأنا أنتعش بتذكر صفات الله وترديد صفات الله تعالى وأحب ذلك. فقال لهم المصطفى عليه الصلاة والسلام قولوا له إن الله يحبه. نحن ندرس الأحاديث التي ساقها الإمام النووي في باب علامات حب الله تعالى للعبد. إذن من علامات حب الله لك أن تستأنس بذكر الله. وما معنى ذكر الله؟ ما المراد بذكر الله؟ ذات الله بعيدة عنا، خفية عن عقولنا، وكيف وأن لنا أن نستوعب ذات الله عز وجل؟ والله عز وجل يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. نعم، والقانون العلمي يقول كل ما خطر في بالك فالله بخلاف ذلك. إذن ما المراد بذكر العبد ربه؟ المراد بذلك أن يعيش مع صفات الله عز وجل، أن يعيش مع تلك الصفات التي وصف الله عز وجل بها ذاته العلية، أن تعيش مع صفة وحدانيته، أن تعيش مع صفة أبديته، أن تعيش مع صفة بقائه، أن تعيش مع صفة صمدانيته، أي أنه الرب الذي يحتاج إليه كل شيء وهو لا يحتاج إلى شيء، أن تعيش مع صفة رحمانيته، مع صفة رحمته، مع صفته الودود. انظر إلى هذه الصفة، هذا اسم من أسماء الله عز وجل. الودود، الودود. جاءتني رسالة من قطر من الأقطار النائية، يحدثني صاحب هذه الرسالة عن الله وعن حب الله عز وجل، ثم يقول لي: حدثني عن اسم الله الودود، ما الذي يخطره ببالك هذا الاسم؟ حدثني. ويسأل سؤال إنسان ظمآن إلى من يطيل له الكلام في معنى وتحليل صفة الله عز وجل الودود. فانظر إلى نفسك، إذا كنت ممن يأنس بصفات الله سبحانه وتعالى ويحب أن يطرب بذكرها أو أن يطرب بالإصغاء إليها من غيره، فاعلم أن هذا دليل على أن الله يحبك، واعلم أن هذا دليل على أنك مع الله سبحانه وتعالى. وصفات الله عز وجل عجيبة وذات تأثير عجيب على نفس الإنسان، وليست صفات الله إلا أسماءه الحسنى، لأن أسماء الله الحسنى كل اسم من هذه الأسماء ينطوي على صفة من صفات الله عز وجل. فانظر وتأمل في هذه الصفات، واترك عقلك يسيح في معاني هذه الصفات، وعد إلى نفسك، فإن استأنست بها وإن شعرت بطرب وأنت تصغي إلى هذه الصفات وركنت نفسك إليها، فاستبشر أنك أن بينك وبين الله نسب، نسب المعرفة، نسب الحب، وأنت ممن بإذن الله وبتوفيقه ممن أحبهم الله فأحب الله سبحانه وتعالى. ولكن إذا وجدت أن ترداد هذه الصفات لا يغير في كيانك شيئا، لا يرقى بك ولا يغفر، وكأن إنسانا يلهج بكلمات يكررها على سمعك، وإذا طال ترديدها على سمعك ربما شعرت بملل وبسأم، فكن من إيمانك على خطر ووجل، واعلم أن السبيل مسدود بينك وبين الله سبحانه وتعالى. وآية ذلك هذا الصحابي، هذا الصحابي كان ينتعش بصفات الله عز وجل، وأجمل عبارة ترددها لصفات الله تلك الكلمات التي هي كلام الله عز وجل، أي أجمل كلام تردده تعبيرا عن صفات الله هو الكلام الذي خاطب الله به عباده معرفا إياه من خلاله، معرفا إياهم على صفاته. الله هو الذي يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد. الباري يعرف ذاته علينا من خلال كلامه هذا، فليس هنالك أجمل من أن تردد كلام الله عن ذاته: الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولذلك قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، فمن تلا سورة الإخلاص 3 مرات بهذا القصد صافيا عن الشوائب كان له من الأجر كالذي تلا كتاب الله من أوله إلى آخره. وإذا عرفنا هذا، وإذا عرفنا هذا الجواب الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدركنا أن للمسلم بدافع من هذا الشعور أن يفعل ما يشاء ولو لم يعلمنا رسول الله ذلك، ولا يسمى ذلك بدعة. وبيان ذلك إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.